بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز آل مبارك رحمة الله عليه: تدريب السالك إلى أقرب المسالك على مذهب الإمام مالك، كتاب النكاح وما يتعلق به. النكاح مندوب لمن رجا نسلا أو كان له أربا ولم يخش الزنا وإلا وجب. وأركانه خمسة: زوج وزوجة وإيجاب وقبول وولي.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نشرع اليوم بإذن الله في كتاب النكاح وما يتعلق به. والنكاح في الشرع هو عقد لحل تمتع بأنثى غير يعني محرمة لك أو محرمة عليك، فيبيح النكاح الزواج من الأنثى بعقد له حقوق وشروط. النكاح مندوب، أي في الأصل أنه مندوب، لكن تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. فمتى يكون مندوبا؟ قال: لمن رجى نسلا أي ولدا، أو كان له أرب أي شهوة، ولم يخش الزنا وإلا وجب. إن خشي الزنا فيجب عليه حتى لا يقع في فاحشة الزنا، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. فبين رحمه الله حكم الندب وحكم الوجوب. ويكره في حق من ليس له أرب ولا يرجو نسلا، ويحرم على من لم يخش الزنا ويعلم من نفسه أنه لا يؤدي الحقوق الزوجية الواجبة. وأركانه التي يقوم عليها هذا العقد خمسة، وهذه الأركان يترتب عليها شروط: الزوج والزوجة والإيجاب والقبول. ويطلق على الإيجاب والقبول الصيغة وولي، فلا يصح النكاح دون هذه الأركان. نعم.
قال رحمه الله: فشرط الزوج الخلو من أربع وما يحرم جمعها معها. وشرط الزوجة الخلو من زوج وعدة من غيره أو استبراء، وألا تكون كمجوسية ولا أمة كتابية، ولا تجوز الفرة الكتابية بالكره. وأما عدم المحرمية والإشكال وموجب التأبيد أو البت قبل الزواج فشرط فيهما.
نعم، شرط الزوج الذي هو سبق أنه ركن من أركان النكاح، شرطه الخلو من أربع أي لا يزيد على أربع. الخامسة محرمة العقد عليها، وكذلك ومن يحرم جمعها معها، يعني أن يخلو ممن يحرم جمعها معها، أي كالمرأة مع عمتها أو المرأة مع خالتها أو المرأة مع أختها. وشرط الزوجة، نعم، وشرط الزوجة الخلو من زوج، لا تكون ذات زوج، وعدة من غيره، لأن المعتدة لا يجوز نكاحها حتى تنتهي عدتها أو استبراء، أي استبراء الرحم في حيضة، وأن لا تكون مجوسية، وأن لا تكون كمجوسية، فالمجوسية والوثنية والشيوعية ونحو ذلك لا يصح نكاحها. ولا أمة كتابية، أي لا تحل، لا تحل يعني كزوجة وتحل بملك بية، لا تحل كزوجة ولكنها تحل بملك اليمين. وتجوز الحرة الكتابية بكره، الحرة الكتابية من أهل الكتاب اليهود والنصارى تجوز، لكن على كراهة في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم، قرأت هذا. قال: وأما عدم المحرمية، أي بأن لا يكون بينهما محرمية في نسب أو صهر أو رضاعة، وسيأتي بيان المحارم النسب والصهر والرضاعة. والإشكال، أي إشكال أمره أذكر أو أنثى، وهو الخنث المشكل. وموجب التأبيد، أي تحريم المبتوتة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، أو البت قبل زوج. وموجب التأبيد، نعم، وموجب التأبيد أي ليس بينهما تأبيد حرمة، ليس بينهما تأبيد حرمة، أو البت قبل زوج، أي تحرم المبتوتة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، تحرم المبتوتة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال: فشرط فيهما، أي في الزوج والزوجة. قال:
وشرط الولي تكليف وذكورية وحرية. وأما عدم الإكراه والإحرام فشرط في الثلاثة، كما أن إسلام الزوج والولي شرط في المسلمة، ومرض أحد الزوجين مانع من العقد فيفسخ إلا لصحة قبله.
نعم. قال: وشرط الولي تكليف، أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، أن يكون بالغا عاقلا. وذكورية، فلا ولاية في النكاح لامرأة لا على نفسها ولا على غيرها. وحرية، فالعبد لا ولاية له على نفسه ولا على غيره. قال: وأما عدم الإكراه والإحرام فشرط في الثلاثة، أي الزوج والزوجة والولي. الإحرام أي أن لا يكون متلبسا بإحرام في حج أو عمرة. قال: كما أن إسلام الزوج والولي شرط في المسلمة، فإسلام الزوج والولي شرط في الزواج من المرأة المسلمة. ومرض أحد الزوجين، أي المرض المخوف الذي يتوقع معه الموت، مرض المخوف الذي يتوقع معه الموت، ومرض أحد الزوجين مانع من العقد فيفسخ إلا لصحة قبله. إذا وقع العقد، عقد الزواج، والحالة هذه عجل بفسخه قبل الدخول أو بعده، إلا إذا صح المريض منهما قبل الفسخ. ومرض أحد الزوجين، أي المرض المخوف الذي يتوقع معه الموت، مانع من العقد على أحد الزوجين، مانع من العقد على أحد الزوجين، فيفسخ أي هذا العقد إلا لصحة قبله، إلا لصحة قبل هذا العقد. يعني إذا وقع عقد الزواج وكان المرض مرض مخوفا من أحدهما أو من كليهما عجل بفسخه قبل الدخول أو بعده إلا المريض قبل العقد قبل فسخ العقد إلا إذا صح المريض قبل فسخ العقد فيثبت النكاح. نعم
قال رحمه الله ولا يشترط في الولي عدالة ولا رشد إذا كان ذا رأي والإجاب قول الولي أنكحت أو زوجت ولم يذكر صداقا أو وهبتك إن ذكر صداقا لا نحو أعرتك والقبول قول الزوج أو وكيله قبلت ورضيت.
نعم قال ولا يشترط أو ولا يشترط في الولي عدالة ليس من شرط الولي في النكاح أن يكون عدلا فتصح ولاية الفاسق ولا رشد أي لا يشترط له الرشد يعني يكفي في ذلك العقل إذا كان ذا رأي هذا الضابط أو هذا قيد يعني إذا كان رأيه ليس برأي ضعيف فإذا لم يكن هذا الرأي ضعيفا أما إذا كان الرأي يعني صاحب رأي ضعيف بحيث أنه يفوت المقصود من النكاح فلا يتولى العقد هذا الولي. والإجاب والقبول الذي هو شرط من شروط النكاح أو ركن من أركان النكاح وهو الصيغة قول الولي أنكحت أو زوجت فهذا إجاب صريح ولو لم يذكر صداقا أي ينعقد ولو لم يسمي الصداق الصداق شرط كما سيأتي لكن إن لم يسمه انعقد النكاح وأنكحت وزوجت هذا صريح أو وهبتك يقول له وهبتك ابنتي وهذا غير صريح إن ذكر صداقا فغير الصريح هنا لابد فيه من تسمية الصداق. القسم الثالث من الصيغة نحو قوله أعرتك قال لا نحو أعرتك فهذا لا ينعقد به النكاح. والقبول قول الزوج أو وكيله قول الزوج أو وكيله إذا وكله في النكاح قبلت ورضيت. نعم
قال رحمه الله ويشترط للنكاح إشهاد عدلين قبل الدخول ويوسف إن دخل قبله ويحدان إن حصل وطء ولم يشو بكوليمة أو دف وصداق أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يقوم بأحدهما والمضر في هذا التواطؤ على إسقاطه فلو سكت عن ذكر الصداق حتى حصل الدخول لزمه صداق المثل كما في التفويض وهو جائز والتسمية أولى ويجب بيان نوع الصداق في التسمية وقدره وأجله وتملكه بالدخول أو الموت ونصفه بالطلاق ويحل بالعقد الصحيح تمتع الزوج بما شاء من الزوجة إلا الوطأ بالثبور.
نعم قال ويشترط للنكاح في العقد للنكاح إشهاد عدلين قبل الدخول ويندب عند العقد ويفسخ أي العقد إن دخل قبله أي قبل الإشهاد ويفسخ أي العقد اندخل قبل الإشهاد. قال ويحدان إن حصل وطء، أي ويحدان إن حصل وطء ولم يشهد عليه، ولم يشهد عليه، ولم يفش بك وليمة ولم يفش بك وليمة أو دف. ويحدان إن حصل وطء ولم يفش بك وليمة ويحدان إن حصل وطء بلا ماذا؟ بلا إشهاد، ولم يفش بك وليمة أو دف. أي لم يفش هذا النكاح بك وليمة أو دف، يعني حتى سيأتي هذه إن شاء الله هذه المسألة أكثر، لكن يحدان يعني الزوج والزوجة يحدان حدا إن حصل وطء ولم يشهدا على النكاح، وكذلك إن كان سرا ولم يفش بك وليمة أو دف. نعم. قال وصداق، نعم، فالصداق شرط في النكاح، الصداق شرط في النكاح، وهو قبل الدخول، فإن أنقصه ودخل طولب بإكماله ولزمه، فإن أنقصه ودخل طولب بإكماله ولزمه، وإن لم يدخل أمر بإكماله، وإن لم يدخل أمر بإكماله. قال أقله، أي أقل الصداق ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يقوم بأحدهما، أو ما يقوم بأحدهما. والمضر في هذا يعني في الصداق، المضر فيه التواطؤ على إسقاطه، فالذي لا يقبل شرعا أو يخل بهذا الشرط إسقاط الصداق باشتراط أو تواطؤ على إسقاطه، أما عدم ذكره فلا يضر، لأنه لو دخل ولم يسمي صداقا فللمرأة صداق المثل. قال فلو سكت عن ذكر الصداق حتى حصل الدخول لزمه صداق المثل كما في التفويض، والتفويض هو عقد بدون تسمية مهر ولا إسقاطه، ونكاح التفويض جائز. قال وهو جائز، يعني عدم ذكر الصداق، والتسمية أي ذكره وتسمية الصداق أولى، ويجب بيان نوع الصداق في التسمية وقدره وأجله. إذا سمي الصداق عند العقد وجب بيان نوعه وقدره وأجله، وتملكه المرأة بالدخول أو الموت، وتملك نصفه نعم بالطلاق قبل البناء، وتملك نصفه بالطلاق قبل الدخول عليها وقبل البناء عليها. ويحل بالعقد الصحيح، يحل بالعقد الصحيح، خرج منه العقد غير الصحيح، تمتع الزوجة بما شاء من الزوجة نظرا ومسا ومباشرة إلا الوطأ في الدبر فهو محرم، وكذلك في وقت الحيض، إلا الوطأ في الدبر وكذلك الحيض فهو محرم. فقوله إلا الوطأ بالدبر فيه تنبيه مهم على ما ينسب للإمام مالك من جواز إتيان النساء في أدبارهن، فإنه كذب واختلاق عن الإمام مالك لا أساس له من الصحة، وقد نسب له ذلك في كتاب يسمى السر، كتاب السر، ومالك أجل من أن يكون له كتاب سر. وأصحاب مالك رحمه الله ينكرون ذلك الكتاب، ينكرون ذلك الكتاب وينفون عن مالك هذه المسألة، لأن النص فيها واضح، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. نعم.
قال رحمه الله: وتحرم خطبة الراكنة لغير فاسق أو له من مثله، والتصريح بالخطبة للمعتدة أو المستبرأة إن لم تكن مدبرة وإلا فلوليها، فإن عقد فيها ووطئ أو تلذذ فيها أو وطئ بعدها مستندا لذلك العقد تأبد التحريم. وندب خطبة عند التماس النكاح وعند العقد، وتفويض الولي العقد لصالح، وإعلان النكاح بتدف، والله أعلم.
قال: وتحرم خطبة الراكنة، أي هي التي ركنت للخاطب واتفقوا معها على النكاح، اتفقوا معها على النكاح، وضابط أنها ركنت إلى خاطب أن لا يكون ذلك الخاطب فاسق، أن لا يكون، فإن كانت ركنت لفاسق وتقدم ثان صالح جاز له تخليصها من ذلك الفاسق. قال: والتصريح بالخطبة خرج به التعريض، فإنه جائز للمعتدة من طلاق أو موت، أو المستبرأة إن لم تكن مجبرة وإلا فلوليها، أي إذا كانت مجبرة فيحرم خطبتها من وليها، إذا كانت مجبرة فيحرم خطبتها من وليها. قال: فإن عقد فيها، أي عقد في العدة، ووطئ أو تلذذ أو وطئ بعدها مستندا لذلك العقد تأبد التحريم بينهما، وطئها في العدة تأبد التحريم بينهما، وهذه من أسباب الحرمة المؤبدة. قال: وندب من باب الاستحباب والندب، ندب خطبة، إلقاء خطبة عند التماس النكاح وعند العقد، وتفويض الولي العقد لصالح، يعني أن يفوض الولي أن يعقد النكاح صالح التماسا لشرفه ومكانته ودعائه، وإعلان النكاح بكدف، وإعلان النكاح بكدف. نعم، هذا بكدف للنساء، الدف للنساء دون الرجال. نعم.
قال رحمه الله: فصل في مراتب الأولياء. الولي مجبر وغير مجبر. النوع الأول فالمجبر الأول السيد في أمته إلا المجبرة والمعتقة لأجل كالعبد فيها، إلا إذا مرض السيد أو قارب الأجل فإنه لا يجبر. والثاني الأب في ابنته الصغيرة ولو تثيبت بنكاح، والمجنونة والكبيرة إلا إذا تثيبت بنكاح أو إقامة في بيت زوجها سنة أو رشدها أبوها. الثالث وصي الأب إن عين له الزوج أو صرح بما يقتضي الجبر كزوجها ممن أحببت، ومضى إن قال أنت وصي عليها. النوع الثاني وغير المجبر، حكمه ألا يزوج إلا بالغا برضاها، إلا يتيمة خيف عليها الفساد أو الضياع وشور القاضي وشور القاضي. والولاية للعصبة الذكور بالنسب ثم الولاء.
ويقدم لحظة. قال فصل في مراتب الأولياء. الولي سبق أنه ركن من أركان النكاح، والأولياء على مراتب وعلى أنواع، فذكر منهم أن الولي على نوعين: مجبر وغير مجبر. فالنوع الأول المجبر، وهو الذي له حق جبر تزويج من في ولايته بغير رضاها بشرط عدم الإضرار بها. فهذا المجبر الأول منهم السيد في أمته، السيد في أمته التي تحت ملك تام، تحت ملك تام، فليست مبعضة أو كتابية أو أم ولد. قال إلا المدبرة والمعتقة لأجل كالعبد فيها، أي أن المدبرة والمعتقة لأجل له جبرها كالعبد، إلا إذا مرض السيد مرضا مخوفا أو قرب الأجل في المعتقة. قال إلا إذا مرض السيد أو قرب الأجل في المدبرة والمعتقة فإنه لا يجبر، لا يجوز له جبرها، والحالة هذه. والثاني من الولي المجبر الأب مع ابنته الصغيرة ولو تثيبت بنكاح، ولو تثيبت بنكاح، وكذلك المجنونة، كذلك المجنونة والكبيرة، والكبيرة إلا إذا تثيبت بنكاح أو إقامة في بيت زوجها سنة، يعني أقامت في بيت زوجها سنة ولو لم يبني بها أو لم تكن ثيبا، أو رشدها أبوها أي جعلها رشيدة أو أطلق الحجر عنها لما قام بها من حسن التصرف. فالأب تكون أو يكون له الجبر مع البنت الصغيرة ولو تثيبت بنكاح، والكبيرة إذا لم تثيب بنكاح. فيخرج من ذلك الكبيرة الثيب، الكبيرة غير السيد، والكبيرة الثيب. قال والكبيرة إلا إذا ثيبت بنكاح، فالكبيرة غير الثيب له جبرها، أما الكبيرة التي ثيبت فليس له جبرها. قال الثالث وصي الأب، وصي الأب يعني الذي يجعله الأب وصيا على نكاح ابنته فيعين له زوج، يقول له أنت وصي ابنتي في النكاح الفلاني على زوجها الفلاني، أو صرح بما يقتضي الجبر كقوله زوجها ممن أحببت، ومضى الجبر في هذه الحالة بالاتفاق إن قال يعني ومضى الجبر في الحالة التي سيذكرها بالاتفاق إن قال أنت وصي عليها، أنت وصي عليها. فالنوع الأول من الجبر الأولياء فيه على ثلاثة أنواع: السيد مع أمته، والأب مع ابنته الصغيرة أو المجنونة أو الكبيرة إلا إذا ثيبت، ووصي الأب. النوع الثاني ولي غير مجبر، ولي غير مجبر أي لا يستطيع أو ليس له إجبار ابنته أو من تحت ولايته على النكاح، وحكمه أن لا يزوج إلا بالغا برضاها، لا يزوج إلا بالغا برضاها، إلا اليتيمة، إلا يتيمة أي بالغا يتيمة خيف عليها الفساد أو الضياع، خيف عليها الفساد أو الضياع، فتجبر على النكاح إن كانت بالغا، فتجبر على النكاح إن كان من تقدم إليها كفء. والكفاءة في المذهب في الدين والحال والحرية، وهي المماثلة في الدين والسلامة من العيوب، وفي المماثلة في الدين والحرية والسلامة من العيوب. وشوّر القاضي أي أخذ بإذنه فيأذن لها بذلك. نعم.
قال رحمه الله: والولاية للعصبة الذكور بالنسب ثم الولاء، ويقدم الابن فالأب فالأخ فابنه، فالجد فالعم فابنه، ويقدم الشقيق على غيره، فإن عدم عاصب النسب زوجها معتقها فعصبته، ثم الكافل في الدنيئة إن كفلها مدة تثبت بها الشفقة. والحاكم في غيرها مقدم عليه، ثم عامة مسلم، وصمت البكر رضا، والترتيب بين العصبة واجب وقيل مندوب.
نعم. قال: والولاية للعصبة المذكور بالنسب ثم الولاء. هنا ترتيب الولاية والأولياء. قال: والولاية للعصبة الذكور بالنسب ثم الولاء. قال: ويقدم، يعني عند تعدد الأولياء وتعارضهم، يقدم الابن فالأب. قال في المذهب: يقدم الابن، ابن المرأة على الأب. قال: فالأب يعني بعد الابن. فالأخ الشقيق أو لأب، فابنه أي ابن أخيها، ثم الجد لأب، فالعم من جهة الأب، فابنه أي ابن العم من جهة الأب، ويقدم الشقيق على غيره أي يقدم الأخ الشقيق على الأخ الذي لأب. قال: فإن عدم عاصب النسب زوجها معتقها فعصبته. ثم الكافل في الدنيئة. الدنيئة هي التي لا لنسب ولا لحسب ولا لمال. قال إن كفلها مدة تثبت بها الشفقة. يعني الكافل للدنيئة له أن يزوجها حيث أنه يكون ولي لها. والحاكم في غيرها أي الحاكم في غير الدنيئة إن لم يوجد ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. قال مقدم عليه أي مقدم على الكافل. فإن عدم ذلك كله قال ثم عامة مسلم. فإن لم يوجد أحد من الأولياء النسب أو الحاكم زوجها أحد المسلمين وصمت البكر رضا. البكر غير المجبرة استأذن وصمتها رضاها. ويندب هنا وهذا بأن سكوتها رضا وإذن منها، لأن قد تجهل بعض الفتيات ذلك فيؤكد عليها بأن سكوتك رضا عن هذا الزوج، فإن أبدت السكوت وعرفت ذلك كان ذلك رضا منها. وأما الثيب فلا بد من نطقها، ومثلها البكر التي رشدها أبوها. قال والترتيب بين العصبة واجب وقيل ندب، أي على ما تقدم الترتيب واجب. فإن تولى ذلك الأبعد مع وجود الأقرب على القول بالوجوب لم يجز ذلك، لكن النكاح صحيح، لكن النكاح صحيح. وبهذا القدر نكتفي، نأخذ استراحة لمدة 5 دقائق ثم نرجع إن شاء الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز آل مبارك رحمة الله عليه من تدريب السالك إلى أقرب المسالك على مذهب الإمام مالك، كتاب النكاح وما يتعلق به. النكاح مندوب لمن رجا نسلا وكان له أربا ولم يخش الزنا وإلا وجب. وأركانه 5: زوج وزوجة وإيجاب وقبول وولي.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نشرع اليوم بإذن الله في كتاب النكاح وما يتعلق به. والنكاح في الشرع هو عقد لحل تمتع بأنثى غير يعني محرمة لك أو محرمة عليك، فيبيح النكاح الزواج من الأنثى بعقد له حقوق وشروط. النكاح مندوب، أي في الأصل أنه مندوب، لكن تعتريه الأحكام التكليفية 5. فمتى يكون مندوبا؟ قال لمن رجى نسلا أي ولدا، أو كان له أرب أي شهوة، ولم يخش الزنا وإلا وجب. إن خشي الزنا فيجب عليه حتى لا يقع في فاحشة الزنا وهي كبيرة من كبائر الذنوب. فبين رحمه الله حكم الندب وحكم الوجوب. ويكره في حق من ليس له أرب ولا يرجو نسلا، ويحرم على من لم يخش الزنا ويعلم من نفسه أنه لا يؤدي الحقوق الزوجية الواجبة. وأركانه التي يقوم عليها هذا العقد خمسة، وهذه الأركان يترتب عليها شروط: الزوج والزوجة والإيجاب والقبول، ويطلق على الإيجاب والقبول الصيغة، وولي. فلا يصح النكاح دون هذه الأركان. نعم.
قال رحمه الله: فشرط الزوج الخلو من أربع وما يحرم جمعها معها، وشرط الزوجة الخلو من زوج وعدة من غيره أو استبراء، وألا تكون كمجوسية ولا أمة كتابية، ولا تجوز الحرة الكتابية بالكره. وأما عدم المحرمية والإشكال وموجب التأبيد أو البت قبل الزواج فشرط فيهما.
نعم، شرط الزوج الذي هو سبق أنه ركن من أركان النكاح، شرطه الخلو من أربع أي لا يزيد على أربع. الخامسة محرمة العقد عليها، وكذلك ومن يحرم جمعها معها، يعني أن يخلو ممن يحرم جمعها معها، أي كالمرأة مع عمتها أو المرأة مع خالتها أو المرأة مع أختها. وشرط الزوجة، نعم، وشرط الزوجة الخلو من زوج، لا تكون ذات زوج، وعدة من غيره، لأن المعتدة لا يجوز نكاحها حتى تنتهي عدتها، أو استبراء أي استبراء الرحم في حيضة، وأن لا تكون مجوسية، وأن لا تكون كمجوسية، فالمجوسية والوثنية والشيوعية ونحو ذلك لا يصح نكاحها. ولا أمة كتابية أي لا تحل، لا تحل يعني كزوجة وتحل بملك أبية، لا تحل كزوجة ولكنها تحل بملك اليمين. وتجوز الحرة الكتابية بكرهن، الحرة الكتابية من أهل الكتاب اليهود والنصارى تجوز، لكن على كراهة في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم، قرأت هذا. قال: وأما عدم المحرمية أي بأن لا يكون بينهما محرمية في نسب أو صهر أو رضاعة، وسيأتي بيان المحارم النسب والصهر والرضاعة. والإشكال أي إشكال أمره أذكر أو أنثى، وهو الخنث المشكل. وموجب التأبيد أي تحريم المبتوتة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، أو البت قبل زوج. وموجب التأبيد، نعم، وموجب التأبيد أي ليس بينهما تأبيد حرمة، ليس بينهما تأبيد حرمة أو البت قبل زوج، أي تحرم المبتوتة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، تحرم المبتوتة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال فشرط فيهما، أي في الزوج والزوجة. قال
وشرط الولي تكليف وذكورية وحرية، وأما عدم الإكراه والإحرام فشرط في الثلاثة، كما أن إسلام الزوج والولي شرط في المسلمة، ومرض أحد الزوجين مانع من العقد فيفسخ إلا لصحة قبله.
نعم. قال وشرط الولي تكليف، أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، أن يكون بالغا عاقلا. وذكورية، فلا ولاية في النكاح لامرأة لا على نفسها ولا على غيرها. وحرية، فالعبد لا ولاية له على نفسه ولا على غيره. قال وأما عدم الإكراه والإحرام فشرط في الثلاثة، أي الزوج والزوجة والولي. الإحرام أي أن لا يكون متلبسا بإحرام في حج أو عمرة. قال كما أن إسلام الزوج والولي شرط في المسلمة، فإسلام الزوج والولي شرط في الزواج من المرأة المسلمة. ومرض أحد الزوجين، أي المرض المخوف الذي يتوقع معه الموت، مرض المخوف الذي يتوقع معه الموت، ومرض أحد الزوجين مانع من العقد فيفسخ إلا لصحة قبله. إذا وقع العقد، عقد الزواج، والحالة هذه عجل بفسخه قبل الدخول أو بعده، إلا إذا صح المريض منهما قبل الفسخ. ومرض أحد الزوجين، أي المرض المخوف الذي يتوقع معه الموت، مانع من العقد على أحد الزوجين فيفسخ، أي هذا العقد، إلا لصحة قبل هذا العقد. يعني إذا وقع عقد الزواج وكان المرض مرض مخوفا من أحدهما أو من كليهما، عجل بفسخه قبل الدخول أو بعده، إلا المريض قبل العقد، قبل فسخ العقد، إلا إذا صح المريض قبل فسخ العقد فيثبت النكاح. نعم.
قال رحمه الله ولا يشترط في الولي عدالة ولا رشد إذا كان ذا رأي، والإجاب قول الولي أنكحت أو زوجت ولو يذكر صداقا، أو وهبتك إن ذكر صداقا لا نحو أعرتك. والقبول قول الزوج أو وكيله قبلت ورضيت.
نعم. قال ولا يشترط في الولي عدالة، ليس من شرط الولي في النكاح أن يكون عدلا فتصح ولاية الفاسد. ولا رشد، أي لا يشترط له الرشد، يعني يكفي في ذلك العقل. إذا كان ذا رأي، هذا الضابط أو هذا قيد، يعني إذا كان رأيه ليس برأي ضعيف، فإذا لم يكن هذا الرأي ضعيفا. أما إذا كان الرأي يعني صاحب رأي ضعيف بحيث أنه يفوت المقصود من النكاح، فلا يتولى العقد هذا الولي. والإجاب والقبول، الذي هو شرط من شروط النكاح أو ركن من أركان النكاح وهو الصيغة. القول الولي أنكحت أو زوجت، فهذا إيجاب صريح، ولو لم يذكر صداقا أي ينعقد ولو لم يسمي الصداق، الصداق شرط كما سيأتي، لكن إن لم يسمه انعقد النكاح. وأنكحت وزوجت هذا صريح. أو وهبتك، يقول له وهبتك ابنتي، وهذا غير صريح. إن ذكر صداقا فغير الصريح هنا لابد فيه من تسمية الصداق. القسم الثالث من الصيغة نحو قوله أعرتك، قال لا نحو أعرتك، فهذا لا ينعقد به النكاح. والقبول قول الزوج أو وكيله، قول الزوج أو وكيله إذا وكله في النكاح قبلت ورضيت. نعم.
قال رحمه الله ويشترط للنكاح إشهاد عدلين قبل الدخول ويوسف إن دخل قبله ويحدان إن حصل وطئ ولم يشو بكيل بكوليمة أو دف، وصداق أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يقوم بأحدهما، والمضر في هذا التواطؤ على إسقاطه، فلو سكت عن ذكر الصداق حتى حصل الدخول لزمه صداق المثل كما في التفويض وهو جائز، والتسمية أولى. ويجب بيان نوع الصداق في التسمية وقدره وأجله، وتملكه بالدخول أو الموت ونصفه بالطلاق، ويحل بالعقد الصحيح تمتع الزوج بما شاء من الزوجة إلا الوطأ بالثبور.
نعم. قال ويشترط للنكاح في العقد للنكاح إشهاد عدلين قبل الدخول ويندب عند العقد ويفسخ، أي العقد إن دخل قبله، أي قبل الإشهاد، ويفسخ أي العقد إن دخل قبل الإشهاد. قال ويحدان إن حصل وطئ، أي ويحدان إن حصل وطئ ولم يشهد عليه، ولم يشهد عليه ولم يفش بك وليمة ولم يفش بك وليمة أو دف. ويحدان إن حصل وطئ ولم يفش بك وليمة، نعم، ويحدان إن حصل وطئ بلا ماذا؟ بلا إشهاد، ولم يفش بك وليمة أو دف. أي لم يفش هذا النكاح بك وليمة أو دف، يعني حتى سيأتي هذه تفصيل إن شاء الله هذه المسألة أكثر، لكن يحدان يعني الزوج والزوجة يحدان حدا إن حصل وطئ ولم يشهدا على النكاح، وكذلك إن كان سرا ولم يفش بك وليمة أو دف. نعم. قال وصداق، نعم، فالصداق شرط في النكاح. الصداق شرط في النكاح وهو قبل الدخول، فإن أنقصه ودخل طولب بإكماله ولزمه. فإن أنقصه ودخل طولب بإكماله ولزمه، وإن لم يدخل أمر بإكماله، وإن لم يدخل أمر بإكماله. قال أقله أي أقل الصداق ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يقوم بأحدهما، أو ما يقوم بأحدهما. والمضر في هذا يعني في الصداق، المضر فيه التواطؤ على إسقاطه، فالذي لا يقبل شرعا أو يخل بهذا الشرط إسقاط الصداق باشتراط أو تواطؤ على إسقاطه. أما عدم ذكره فلا يضر، لأنه لو دخل ولم يسمي صداقا فللمرأة صداق المثل. قال فلو سكت عن ذكر الصداق حتى حصل الدخول لزمه صداق المثل كما في التفويض، والتفويض هو عقد بدون تسمية مهر ولا إسقاطه، ونكاح التفويض جائز. قال وهو جائز يعني عدم ذكر الصداق، والتسمية أي ذكره وتسمية الصداق أولى. ويجب بيان نوع الصداق في التسمية وقدره وأجله. إذا سمي الصداق عند العقد وجب بيان نوعه وقدره وأجله، وتملكه المرأة بالدخول أو الموت، وتملك نصفه نعم بالطلاق قبل البناء، وتملك نصفه بالطلاق قبل الدخول عليها وقبل البناء عليها. ويحل بالعقد الصحيح، يحل بالعقد الصحيح، خرج منه العقد غير الصحيح، تمتع الزوجة بما شاء من الزوجة نظرا ومسا ومباشرة إلا الوطأ في الدبر فهو محرم، وكذلك في وقت الحيض، إلا الوطأ في الدبر وكذلك الحيض فهو محرم. فقوله إلا الوطأ بالدبر فيه تنبيه مهم على ما ينسب للإمام مالك من جواز إتيان النساء في أدبارهن، فإنه كذب واختلاق عن الإمام مالك لا أساس له من الصحة، وقد نسب له ذلك في كتاب يسمى السر، كتاب السر، ومالك أجل من أن يكون له كتاب سر. وأصحاب مالك رحمه الله ينكرون ذلك الكتاب، ينكرون ذلك الكتاب وينفون عن مالك هذه المسألة، لأن النص فيها واضح، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. نعم.
قال رحمه الله وتحرم خطبة الراكنة لغير فاسق أو له من مثله والتصريح بالخطبة للمعتدة أو المستبرأة إن لم تكن مدبرة وإلا فلوليها، فإن عقد فيها ووطئ أو تلذذ فيها أو وطئ بعدها مستندا لذلك العقد تأبد التحريم. وندب خطبة عند التماس النكاح وعند العقد وتفويض الولي العقد لصالح وإعلان النكاح بتدف، والله أعلم.
قال: وتحرم خطبة الراكنة، أي هي التي ركنت للخاطب واتفقوا معها على النكاح، اتفقوا معها على النكاح، وضابط أنها ركنت إلى خاطب أن لا يكون ذلك الخاطب فاسق، أن لا يكون، فإن كانت ركنت لفاسق وتقدم ثان صالح جاز له تخليصها من ذلك الفاسق. قال: والتصريح بالخطبة خرج به التعريض، فإنه جائز للمعتدة من طلاق أو موت أو المستبرأة إن لم تكن مجبرة وإلا فلوليها، أي إذا كانت مجبرة فيحرم خطبتها من وليها إذا كانت مجبرة فيحرم خطبتها من وليها. قال: فإن عقد فيها، أي عقد في العدة، ووطئ أو تلذذ أو وطئ بعدها مستندا لذلك العقد تأبد التحريم بينهما، وطئها في العدة تأبد التحريم بينهما، وهذه من أسباب الحرمة المؤبدة. قال: وندب من باب الاستحباب والندب، ندب خطبة، إلقاء خطبة عند التماس النكاح وعند العقد، وتفويض الولي العقد لصالح، يعني أن يفوض الولي أن يعقد النكاح صالح التماسا لشرفه ومكانته ودعائه، وإعلان النكاح بكدف، وإعلان النكاح بكدف، نعم، هذا بكدف للنساء، الدف للنساء دون الرجال، نعم.
قال رحمه الله: فصل في مراتب الأولياء. الولي مجبر وغير مجبر. النوع الأول: فالمجبر الأول السيد في أمته إلا المجبرة والمعتقة لأجل كالعبد فيها، إلا إذا مرض السيد أو قرب الأجل فإنه لا يجبر. والثاني الأب في ابنته الصغيرة ولو تثيبت بنكاح، والمجنونة والكبيرة إلا إذا تثيبت بنكاح أو إقامة في بيت زوجها سنة أو رشدها أبوها. الثالث وصي الأب إن عين له الزوج أو صرح بما يقتضي الجبر كزوجها ممن أحببت ومضى إن قال أنت وصي عليها. النوع الثاني وغير المجبر، حكمه ألا يزوج إلا بالغا برضاها، إلا يتيمة خيف عليها الفساد أو الضياع وشور القاضي وشور القاضي. والولاية للعصبة الذكور بالنسب ثم الولاء،
ويقدم لحظة. قال: فصل في مراتب الأولياء. الولي سبق أنه ركن من أركان النكاح، والأولياء على مراتب وعلى أنواع، فذكر منهم أن الولي على نوعين، مجبر وغير مجبر. فالنوع الأول المجبر، وهو الذي له حق جبر تزويج من في ولايته بغير رضاها بشرط عدم الإضرار بها. فهذا المجبر الأول منهم السيد في أمته، السيد في أمته التي تحت ملك تام، تحت ملك تام، فليست مبعضة أو كتابية أو أم ولد. قال: إلا المدبرة والمعتقة لأجل كالعبد فيها، أي أن المدبرة والمعتقة لأجل له جبرها كالعبد، إلا إذا مرض السيد مرضا مخوفا أو قرب الأجل في المعتق في المعتقة. قال: إلا إذا مرض السيد أو قرب الأجل في المدبرة والمعتقة فإنه لا يجبر، لا يجوز له جبرها، والحالة هذه. والثاني من الولي المجبر الأب مع ابنته الصغيرة ولو تثيبت بنكاح، ولو تثيبت بنكاح، وكذلك المجنونة، كذلك المجنونة والكبيرة، والكبيرة إلا إذا تثيبت بنكاح أو إقامة في بيت زوجها سنة، يعني أقامت في بيت زوجها سنة ولو لم يبن بها أو لم تكن ثيبا، أو رشدها أبوها أي جعلها رشيدة أو أطلق الحجر عنها لما قام بها من حسن التصرف. فالأب تكون أو يكون له الجبر مع البنت الصغيرة ولو تثيبت بنكاح، والكبيرة إذا لم تثيب بنكاح. فيخرج من ذلك الكبيرة الثيب، الكبيرة غير السيب، والكبيرة الثيب. قال: والكبيرة إلا إذا ثيبت بنكاح. فالكبيرة غير الثيب له جبرها، أما الكبيرة التي ثيبت فليس له جبرها. قال الثالث: وصي الأب، وصي الأب يعني الذي يجعله الأب وصيا على نكاح ابنته، فيعين له زوج، يقول له: أنت وصي ابنتي في النكاح الفلاني على زوجها الفلاني، أو صرح بما يقتضي الجبر كقوله: زوجها ممن أحببت. ومضى الجبر في هذه الحالة بالاتفاق إن قال، يعني ومضى الجبر في الحالة التي سيذكرها بالاتفاق إن قال: أنت وصي عليها، أنت وصي عليها. فالنوع الأول من الجبر الأولياء فيه على ثلاثة أنواع: السيد مع أمته، والأب مع ابنته الصغيرة أو المجنونة، أو الكبيرة إلا إذا ثيبت، ووصي الأب. النوع الثاني ولي غير مجبر، ولي غير مجبر أي لا يستطيع أو ليس له إجبار ابنته أو من تحت ولايته على النكاح، وحكمه أن لا يزوج إلا بالغا برضاها، لا يزوج إلا بالغا برضاها، إلا اليتيمة، إلا يتيمة أي بالغا يتيمة خيف عليها الفساد أو الضياع، خيف عليها الفساد أو الضياع، فتجبر على النكاح إن كانت بالغا، فتجبر على النكاح إن كان من تقدم إليها كفء والكفاءة في المذهب في الدين والحال والحرية، وهي المماثلة في الدين والسلامة من العيوب، وفي مماثلة في الدين والحرية والسلامة من العيوب. وشوّر القاضي أي أخذ بإذنه فيأذن لها بذلك. نعم.
قال رحمه الله: والولاية للعصبة الذكور بالنسب ثم الولاء، ويقدم الابن فالأب فالأخ فابنه، فالجد فالعم فابنه، ويقدم الشقيق على غيره. فإن عدم عاصب النسب زوجها معتقها فعصبته، ثم الكافل في الدنيئة إن كفلها مدة تثبت بها الشفقة. والحاكم في غيرها مقدم عليه، ثم عامة مسلم، وصمت البكر رضا، والترتيب بين العصبة واجب وقيل مندوب.
نعم. قال: والولاية للعصبة المذكور بالنسب ثم الولاء. هنا ترتيب الولاية والأولياء. قال: والولاية للعصبة الذكور بالنسب ثم الولاء. قال: ويقدم، يعني عند تعدد الأولياء وتعارضهم، يقدم الابن فالأب. قال في المذهب: يقدم الابن، ابن المرأة، على الأب. قال: فالأب، يعني بعد الابن. فالأخ الشقيق، أو لأب، فابنه أي ابن أخيها، ثم الجد لأب، فالعم من جهة الأب، فابنه أي ابن العم من جهة الأب. ويقدم الشقيق على غيره، أي يقدم الأخ الشقيق على الأخ الذي لأب. قال: فإن عدم عاصب النسب زوجها معتقها فعصبته، ثم الكافل في الدنيئة. الدنيئة هي التي لا لنسب ولا لحسب ولا لمال. قال: إن كفلها مدة تثبت بها الشفقة. يعني الكافل للدنيئة له أن يزوجها حيث أنه يكون ولي لها. والحاكم في غيرها، أي الحاكم في غير الدنيئة، إن لم يوجد ولي، فالسلطان ولي من لا ولي له. قال: مقدم عليه، أي مقدم على الكافل. فإن عدم ذلك كله، قال: ثم عامة مسلم. فإن لم يوجد أحد من الأولياء في النسب أو الحاكم زوجها أحد المسلمين، وصمت البكر رضا. البكر غير المجبرة استأذن وصمتها رضاها. ويندب هنا وهذا بأن سكوتها رضا وإذن منها، لأن قد تجهل بعض الفتيات ذلك، فيؤكد عليها بأن سكوتك رضا عن هذا الزوج، فإن أبدت السكوت وعرفت ذلك كان ذلك رضا منها. وأما الثيب فلا بد من نطقها، ومثلها البكر التي رشدها أبوها. قال: والترتيب بين العصبة واجب، وقيل ندب، أي على ما تقدم الترتيب واجب. فإن تولى ذلك الأبعد مع وجود الأقرب على القول بالوجوب لم يجز ذلك، لكن النكاح صحيح، لكن النكاح صحيح. وبهذا القدر نكتفي، نأخذ استراحة لمدة 5 دقائق ثم نرجع إن شاء الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.